الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا الطيبين في منطقة تاكنس وفي هذا المسجد المبارك الطيب، وجزا الله خيرا مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية على حرصه لنفع أبنائه وإخوانه في هذه المنطقة ليسألوا عما ينفعهم في دينهم وما يشكل عليه أمرهم. ودروسنا حفظكم الله تعالى تتعلق بآداب وأحكام الصيام في التعليق على كتاب إتحاف أهل الإيمان في دروس أو بدروس شهر رمضان، وقد وصلنا في الدرس الثامن من هذه الدروس الطيبة، وبعد الدرس بإذن الله تعالى يفسح المجال للإجابة عن أسئلة السائلين. قال الشيخ حفظه الله: الدرس الثامن في بيان من يعذر، الدرس التاسع في بيان فضائل الصيام. هذا الدرس سيبين فيه فضل الصوم، المسلم إذا عرف الفضل لهذه الطاعة، إذا علم الثواب المترتب على هذه القربة كان ذلك سببا لجده واجتهاده، كان ذلك حاثا له على المسارعة والمبادرة إلى الخير. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، شرع لعباده ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. ورحم الله الإمام مالك بن أنس حيث قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه نجوم الهدى الزاهرة، السلف الصالح، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فضلهم على الأمة عظيم. فاعرف أيها المسلم الكريم فضل الصحابة البررة الميامين. قال: ومن اتبع هداه وتمسك بسنته الطاهرة. أما بعد، أيها المسلمون، نذكركم بفضيلة هذا الشهر المبارك، ونسأل الله أن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالعمل الصالح وأن يتقبل منا ويغفر لنا خطايانا إنه سميع مجيب. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الشيخان هما الإمام البخاري ومسلم، فأصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا هما الصحيحان، وقد أجمعت الأمة على صحة وقبول الأحاديث في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ. وهكذا من الكتب الطيبة النافعة كتب الحديث موطأ الإمام مالك ابن أنس. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قال: فهذا الحديث الشريف يدل على جملة فضائل ومزايا للصيام من بين سائر الأعمال، منها أن الشيخ حفظه الله ذكر بعض إن مضاعفته في العمل والأجر تختلف عن مضاعفة الأعمال الأخرى، فمضاعفة الصيام لا تنحصر بعدد، بينما الأعمال الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فربنا جل وعلا في الحديث القدسي قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. الأعمال كلها لله سبحانه، العبادات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لي. خص الصيام في هذا الحديث الصحيح القدسي لمزيد فضل وعلو رتبة ورفعة درجة، ففي الحديث إلى أضعاف كثيرة، وإضافة الصوم لله تكريما وتشريفا، الصوم لي، هذا يدل على عظيم أمر هذه العبادة، سيما في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. قال: ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره من الأعمال، لقوله: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذا هو معنى الإخلاص، الإخلاص تنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، أن تعمل العمل تريد به وجه الله والثواب من عند الله. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بوجوب الصيام، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن صيام رمضان فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، واحتسابا أن تحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الإخلاص: إنما نطعمكم لوجه الله. فالإنسان يعمل العمل ويتعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال الله جل وعلا آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال: ومنها من هذه الفضائل الجمة أن الله اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، مع أن الأعمال والعبادات كلها لله، اختص الصيام وهو الذي يتولى جزاء الصائم لقوله: الصوم لي وأنا أجزي، والذي يجزي كريم سبحانه. الصوم معاشر الأحبة اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاث، والله جل وعلا قد وعد الصابرين فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأمل هذه الآية وافهم قول الله عز وجل في هذا الحديث، الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي. ومنها حصول الفرح للصائم في الدنيا والآخرة، فرح عند فطره بما أباح الله له، وفرح الآخرة بما أعد الله له من الثواب العظيم، وهذا من الفرح المحمود، لأنه فرح بطاعة الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن حصول الفرح، ففي الحديث للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم
فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة التي عند فطره فرحة أن من الله سبحانه وتعالى عليه بإتمام الصيام، يفرح الصائم أن أتم هذا اليوم في هذه الطاعة، ويفرح الصائم إذا بارك الله فيك أكل ما أباح الله له. إذن من فضائل الصيام، وفضائله كثيرة، أن الصائم يفرح عند فطره بتوفيق الله له أن أتم صومه وأن أكل ما أباح الله له، وفرح عند لقاء ربه، وهي الأس والأساس، هي الفرحة العظيمة. يفرح يوم أن يرى ثواب الصائمين. ومن فضائله، أي فضائل الصوم، أن الله سبحانه وتعالى جعل للصائمين بابا في الجنة لا يدخله إلا هو الريان، فيفرح المؤمن عند لقاء ربه بما أعد الله له من الثواب العظيم. قال: ومنها ما يتركه الصائم من آثار محبوبة عند الله، وهي تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، وهي آثار نشأت عن الطاعة، فصارت محبوبة عند الله تعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة التي لا تحبها النفس لما جبلها الله سبحانه وتعالى، مع طول إمساكه عن الطعام والشراب تنبعث من فم الصائم رائحة هي عند الله سبحانه أطيب من ريح المسك، لأن هذه الرائحة ناتجة عن طاعة عظيمة يحبها الله جل وعلا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أحب وأطيب عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك، والمسك أفضل العطور. إذن هذا من الفضائل، وليس معنى هذا أن الصائم لا يزيل هذه الرائحة. بعض الناس قد يفهم فهما غير صحيح، لا، تزيل بما السواك، فيستحب السواك للصائم في أي وقت من الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي الحديث الآخر عند كل وضوء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت استاك، وإذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كل ذلك لأجل بارك الله فيكم تطيب الفم. وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه. قال: ومن فضائل الصيام أن الله اختص الصائمين بباب من أبواب الجنة الثمانية لا يدخل منه غيرهم إكراما له، باب من أبواب الجنة الثمانية الصائمين فقط لا يدخل منه إلا الصائمون، وهذا تكريم من رب جليل كريم سبحانه للصائمين الذين تركوا الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى، إكراما لهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون. انظر إلى هذه المنقبة وهذه الرفعة، يقال وينادى بأهل هذه الطاعة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان وطاعة الرحمن. قال: ومن فضائل الصيام أنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الآثام، ويحميه من الشهوات الضارة ومن عذاب النار، كما ورد في الأحاديث أن الصيام جنة بضم الجيم والنون المشددة المفتوحة، أي ستر حصين من هذه الأخطار. الصيام جنة ستر وحصن، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، لا يسب ولا يلعن ولا ينم ولا يغتاب، فإن اعتدي عليه فإن سابه أحد فليقل إني صائم. فالصيام يضيق مجاري الشيطان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فبالصيام بارك الله فيكم يتقوى المؤمن على طاعة الله، ويضعف الشيطان، ويكون الصيام لصاحبه حصنا بإذن الله. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشباب العزاب الذين لم يستطيعوا الزواج، وشاب وقوي، فقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الإنسان لا يتأخر عن الزواج، الزواج أمر طيب، وعلى الأب أن يعين أبناءه في المسارعة إلى الزواج. قال: فإن لم يستطع، لم يستطع الزواج، أن كان فقيرا مثلا، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، حفظ وستر من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب. انظر، يستجيب الله جل وعلا دعاء الصائم إذا دعا عند فطره. فقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، دعوة لا ترد مستجابة. فالصائم يحرص على الدعاء الطيب عند الفطر، يدعو الله ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيسأل من رب كريم جواد عظيم خيري الدنيا والآخرة، فتدعو الله بصلاح الذرية والأولاد والبنات، تدعو الله بصلاح الزوجة والزوجات، تدعو الله بصلاحك، تدعو الله بارك الله فيك بما تحتاجه في أمر دينك ودنياك. وقد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عندما ذكر الله جل وعلا آيات الصيام قال: إذا سألك يا محمد عبادي عني فقل لهم إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليرغب الصائم بكثرة الدعاء، فالإنسان يدعو الله ويجد، فالدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت ادعو الله ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، ادعو الله بما شرع، لا تعتدي في دعائك ولا تطلب محرما، فالله وعدك بالإجابة ولو بعد حين لحكمة يعلمها الله سبحانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير عند الترمذي في جامعه وغيره يقول: الدعاء هو العبادة. انظر، فأنت بارك الله فيك في هذه الحياة ما بين منفعة ترجو حصولها، وإذا حصلت ترجو دوامها وزيادتها فتدعو الله بذلك، وما بين مضرة تخشى وقوعها وإذا وقعت تريد رفعها وزوالها فادعو الله. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. قال: ومن فضائله، من فضائل الصيام، أنه يجعل كل أعمال الصائم عبادة، كما روى أبو داود الطيالسي والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: صمت الصائم تسبيح، ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. الحديث هذا بارك الله فيكم غير صحيح وضعيف جدا. فأعماله أي الصائم التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا عبادة، ترك طعامه وشرابه وشهوته
لله عبادة،
نام لأجل أن يتقوى على الصيام ويتقوى على القيام
عبادة.
فمباحات الأمور إذا كانت بنية القربة والطاعة لله عبادة، حتى قضاءك للحاجة. إذا نويت بقضائك للحاجة التهيئة لأجل أن تخشع في صلاتك عبادة. قال: ومن فضائل الصيام أنه جزء من الصبر، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام نصف الصبر، وهو كذلك حديث ضعيف. والصيام كما تقدم معنا جمعت فيه أنواع الصبر، أنواع الصبر الثلاثة، والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. قال: ومن فضائل الصوم وفوائده الطيبة أنه يسبب صحة البدن. الآن يا إخوة، من الأطباء من يصف الصيام دواء، لا استنادا على حديث صوم وتصحوا فهو غير صحيح، لكن هذا الأمر وهذه الطاعة وهذه العبادة، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض الناس الثلاثة الأثلاث هذا ملأ، الله يبارك، فكثرة الأكل وكثرة الشبع مظنة للأمراض، ولهذا كان الصيام صحة بإذن الله تعالى، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. قال: كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، كما قلنا ضعيف. رواه مسلم وأبو نعيم، وذلك لأن الصوم يحفظ الأعضاء الظاهرة والباطنة ويحمي من تخليط المطاعم الجالبة للأمراض، وهذا وللصيام فضائل أخرى. من فضائل الصيام صيام شهر رمضان أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. من فضائل هذا الشهر أيها المسلم الكريم أن الله جل وعلا يصفد فيه مردة الشياطين، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصفد فيه مردة الجان. من فضائل شهر رمضان أن الله جل وعلا أنزل فيه أفضل الكلام، أنزل فيه القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ذكر بعض أهل العلم استنباطا دقيقا أن الله جل وعلا اختص هذا الشهر بالصوم لأن الله أنزل فيه القرآن. من فضائل شهر رمضان بارك الله فيكم أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، هذه الليلة هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى الأجر العظيم، والله جل وعلا بيّن أن هذه الليلة ليلة مباركة. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة مباركة. إذن كما قال الشيخ: وهذا وللصيام فضائل كثيرة لا يمكننا استيفاؤها، ولكن العرض ولكن الغرض التنبيه على بعضها، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.